نشرة أخبار الثانية وربع من صوت كل لبنان ليوم الاثنين 14 من تشرين الأول 2024، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وريديو تومورو في أستراليا، مع علاء الخوري ولينا توما، إخراج روي جابور.
وصلتم أوقاتا في عناوين هذه النشرة: المواجهة الميدانية مستعرة وأفق التسوية الدبلوماسية مقفل حتى إشعار آخر. إسرائيل تهدد عشرات القرى الحدودية مطالبة بإخلائها وتفرض زنارا ناريا بقاعا. غداة الهجوم المسير على قاعدة عسكرية في الشمال، حزب الله يواصل قصف المستعمرات. أمن اليونيفل جنوبا على طاولة مجلس الأمن، وأوروبا تبحث وضع القوى الدولية في بروكسل. بيري يثني على دور قوات حفظ السلام في خلال اتصال مع قائدها العام، ويتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الحكومة القطرية تناول فيه سبل وقف اطلاق النار. ميقاتي يلتقي ملك الأردن ويبحث معه تطورات جنوبا. الجسر الجوي العربي مستمر، وطائرات سعودية قطرية إماراتية ومن سلطنة عمان تحط على أرض المطار حاملة المساعدة. أهلا بكم. غدات الضربة الموجعة التي وجه حزب الله للجيش الإسرائيلي باستهداف أحد المراكز العسكرية بمسيرة انقضاضية أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من الجنود، صعدت إسرائيل من هجماتها على القرى الجنوبية والبقاعية تزامنا مع تهديدات أطلقها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مطالبا بإخلاء عدد من القرى على الحدود تمهيدا لقصفها بالطيران الحربي، زاعما وجود مخازن ومراكز لحزب الله. تزامنا أيضا نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على البقاع لم تسلم منها قوافل المساعدات التي ينقلها الصليب الأحمر إلى النازحين. التصعيد الإسرائيلي الذي ترافق مع تهديدات مباشرة لقوات اليونيفل في الجنوب استنفر الدول الأوروبية التي استعجلت عقد جلسة لمجلس الأمن واجتماعا آخر في بروكسل لدرس وضع قوات حفظ السلام أو قوات حفظ السلام في الجنوب، وسط حملة استنكار دولية ضد المواقف الإسرائيلية المهاجمة لهذه القوات. أما في الداخل فالحراك الحكومي اقتصر على استقبال الوزراء لطائرات المساعدات العربية في محط الرئيس نجيب ميقاتي في الأردن، والتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني وبحث معه في الأوضاع الأمنية في البلاد والعدوان الإسرائيلي على لبنان. أما في عين التين فاتصال بين الرئيس بري ورئيس الحكومة القطرية بحث في سبل وقف إطلاق النار، فيما التقى بري أيضا رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي عرض معه الوضع الأمني والملف الرئاسي. وقبل الدخول في تفاصيل النشرة وتحديدا في الميدان الجنوبي، نشير إلى استهداف منزل في بلدة أيطو على الطريق الرئيسي في إهدن بين إهدن وزغرطة، والبداية من الجنوب.
إذن إسرائيل ترفع سقف تهديداتها ضد القرى الحدودية، منذرة أكثر من 26 بلدة بإخلائها وتتوعد بقصفها. شريط الميدان الجنوبي في رسالة للزميل حسين معنا.
يواصل العدو الإسرائيلي عدوانه الجوي مستهدفا العديد من القرى والبلدات الجنوبية، وقد شن طيرانه الحربي سلسلة غارات أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى. ففي بلدة معروب شن الطيران الحربي غارتين ما أدى إلى استشهاد 6 أشخاص، وفي بلدة خربة سلم أسفرت الغارة عن استشهاد 2 على الأقل. أما في بلدة صدقين فقد أسفر العدوان عن استشهاد 1 وإصابة آخرين، وفي بلدة أنصار أدى العدوان الجوي على منزل إلى استشهاد 2 شخصين. كذلك في بلدة تياتر شن الطيران الحربي غارة وأفيد عن وقوع إصابات. أما في بلدة كفر فيلا فقد أسفر العدوان الجوي عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين، وفي بلدة بيت ليف أفيد عن سقوط عدد من الإصابات وتنتظر الفرق الإسعافية الإذن لرفع الأنقاض ونقل الإصابات. كما استهدف الطيران المعادي المنازل في بلدات سلعة والشهابي وقانا والقليلي ودير عامس وأجبال البطم وباريش وكوثرية السياد والزراري ومرعشيت ودوار كفر تبنيت النبطية وكفر رمان. وفي بلدة يحمر دمر الطيران المعادي 5 منازل في الحي الشرقي للبلدة وأفيد عن وقوع إصابات. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي استهدف بركة النقار في خراش شبع وأطراف كفر وأطراف الهبارية بالقذائف الفسفورية. كما طاول القصف المدفعي وادي سلوكي ووادي الحجير وبلدات عايت الشعب رامية الظهيرة طير حرفة. إلى ذلك تواصل المقاومة الإسلامية التصدي لمحاولات التسلل باتجاه الأراضي اللبنانية، وآخرها قرابة الساعة 10:30 صباحا حيث تصدت لقوة من جنود العدو لدى محاولة التقدم باتجاه عيت الشعب بالقذائف المدفعية وأجبرتها على التراجع. كما تصدت لمحاولة تسلل قوة مشاة للعدو من جهة بلدة مركبة بقذائف المدفعية. وأعلنت أيضا المقاومة عن استهداف تجمعات وتحركات لقوات العدو في خلة وردة مرتين، وأيضا استهدفت للمرة الثانية تجمعات لقوات العدو في منطقة اللبونة جنوبي الناقورة. كذلك أعلنت المقاومة عن استهداف قاعدة ستيلا ماريس البحرية شمال غربي حيفا بصلية صاروخية، وثكنة بيت ليد شرق نتانيا أيضا بصلية صاروخية النوعية، بالإضافة إلى استهداف سكنة زبدين في مزارع شبع اللبنانية المحتلة ومستعمرات كريات شمونة بالأسلحة الصاروخية. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
وفي البقاع المشهد لم يتبدل، إذ النار نار إسرائيلي على عدد من القرى وقافلة مساعدات لم تسلم أيضا من العدوانية الإسرائيلية. حسين درويش.
استأنف الطيران المعادي من غاراته على منطقة البقاع مستهدفا محيط مدينة بعلبك بسلسلة من الغارات شملت أحياء دورس إعاد عين برضاي. كما استهدف الطيران المعادي محيط بلدة السفري وسهل الخضر شرق بعلبك وصولا إلى علي النهري وحالة الفاكهاني في البقاع الأوسط. واستهدف الطيران المعادي محيط بلدة العين في البقاع الشمالي قرب جاليري مطر للمرة الثانية بأقل من 24 ساعة. حصلت الغارة خلال مرور قافلة للمساعدات مؤلفة من 3 شاحنات برعاية محافظ بعلبك الهرمل بشير خطر كانت متجهة باتجاه بلدة رأس بعلبك. وأكد محافظ بعلبك بشير خضر أن الغارة جاءت على مسافة قريبة منا وجميع الأشخاص والآليات هم بخير، وكان الجيش اللبناني قد فجر صاروخا في حقل رماية الطيبة من مخلفات العدوان الإسرائيلي على المنطقة لم ينفجر. ولحظة إعداد هذا التقرير حصلت غارتان على بلدة موداي غربي بعلبك محلة الكروم استهدفت منزلا فارغا لم يتسبب بأضرار إنما أصيب بتهديم المنزل. حسين درويش صوت كل لبنان البقاع.
في غضون ذلك أشارت وسائل أعلام إسرائيلية إلى سماع دوي انفجارات في منطقة نتانيا والشارون وبلدات محيطة بها شمال تل أبيب وسط إسرائيل.
في المقابل ذكرت أيضا وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه تم رصد إطلاق نحو 10 صواريخ من لبنان باتجاه حيفا متحدثة عن بلاغات عن سقوط صواريخ في 3 مواقع. الجيش الإسرائيلي زعم أيضا اغتيال قائد المنظومة المضادة للدروع في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله محمد كمال نعيم.
واليوم أعلنت صحيفة إسرائيل هايوم أن 52 جنديا لا يزالون يخضعون للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية نتيجة هجوم مسيرة حزب الله على معسكر في بنيامين أمس. كما أكد الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد الجنود المصابين بجروح خطرة بانفجار المسيرة جنوب حيفا إلى 8.
وزير الدفاع الإسرائيلي أعلن من قاعدة جولاني جنوب حيفا التي استهدفها حزب الله ليلة أمس العمل على تطوير حلول التعامل مع المسيرات. أما رئيس أركان الجيش الإسرائيلي فشدد خلال زيارته للقاعدة إلى أن إسرائيل أو على أن إسرائيل في حالة حرب والهجوم على القاعدة التدريب في العمق صعب والنتائج مؤلمة.
وتعليقا على عملية حزب الله أمس على معسكر جولاني قال لواء في قوات الاحتياط الإسرائيلية إن انفجار المسيرة في المعسكر مؤشر إلى بدء تعافي حزب الله.
في غضون ذلك اتهم وزير الطاقة الإسرائيلي قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفل بأنها عديمة الفائدة ولم توفر الحماية للمواطنين الإسرائيليين من هجمات حزب الله كما زعم، داعيا إياها إلى سحب قواتها وسط تصاعد القتال.
التعرض الإسرائيلي لقوات اليونيفل سيفرض نفسه على جلسة مجلس الأمن الدولي المقررة اليوم بعدما اعتبره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس فصلا جديدا من العدوان عليه وعلى الشرعية الدولية. وسيناقش مجلس الأمن التقرير الخاص بالإحاطة نصف السنوية المنتظمة حول تنفيذ القرار 1559.
وتبحث أيضا دول يونيفل الأوروبية عقد اجتماع قمة هذا الأسبوع في بروكسل.
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل جدد دعوة إلى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط متخوفا من قصف تل أبيب للمناطق السكنية ذات الكثافة العالية في لبنان من جهة، ومن إطلاق حزب الله الصواريخ على إسرائيل من جهة ثانية.
أما وزير الخارجية الفرنسية فأعلن عن دعوة إلى مؤتمر دولي في 24 من تشرين الأول جاري في باريس من أجل دعم لبنان، وشدد على أنه لا يمكن ضمان أمن إسرائيل بالقوة فقط.
إلى ذلك أكد وزير خارجية إسبانيا أن الأمم المتحدة وحدها هي التي يمكنها إصدار أمر بسحب قوات اليونيفيل من جنوب لبنان، مشددا على أن ما تقوم به هذه القوات ضروري.
إلى ذلك حذرت الأمم المتحدة من أن استمرار الغارات على لبنان سيؤدي إلى ارتفاع أعداد النازحين.
الرئيس نبيه بري أثنى في خلال اتصال هاتفي بقائد قوات اليونيفيل اللواء أرولدو لازارو على موقفه العاقل والشجاع بثبات قوات اليونيفيل وفي مواقعهم وفقا للمهام الموكلة إليهم، مؤكدا له أن هذه الوقفة تحفظ الحياة للقرار الأممي رقم 1701.
هذا وتلقى الرئيس بري اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد عبد الرحمن بن جاسم الثاني، وبحث معه في التطورات العسكرية المتسارعة على الساحة اللبنانية وسبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. ومن عين التين دعا رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى التضامن الداخلي في مواجهة العدو الإسرائيلي وانتخاب رئيس للجمهورية لنتمكن من الخروج من الأزمة. باسيل وبعد لقائه بري أشار إلى أن هذا الاجتماع يؤسس لخطوات عملية في الملف الرئاسي.
العمل جاري على الوصول إلى اسم توافقي ما بيشكل تحدي لحدا، لا بل بالعكس بيكون بيجمع اللبنانيين. هذا الموضوع ضروري نقدر نأمن أنه في حضور 86 التلتين لنأمن نصاب بالجلسة، وهذا شيء طبيعي بالدستور. الموضوع مش موضوع ينتخب الرئيس بال 86، إن شاء الله نقدر ننتخبه بال 128، هذا الهدف. بس الحضور 86 لتأمين النصاب ونأمن أكبر إجماع ممكن على الرئيس، وإن شاء الله قد ما بيعلى بيكون منيح. وثالث شيء موضوع الوقت، مش الاستعجال بس تنقطع الطريق على اللي هن بالداخل وبالخارج ما بدهم رئاسة الجمهورية، وهذا الاجتماع اليوم بيأسس إن شاء الله لخطوات عملية بهذا الاتجاه.
في إطار المساعي الآيلة إلى وقف التصعيد، يلتقي رئيس نجيب ميقاتي الملك الأردني عبدالله الثاني، وكان ميقاتي قد وصل إلى عمان أمس حيث يجري سلسلة اجتماعات رسمية مع عدد من المسؤولين الأردنيين.
الرئيس ميقاتي ثمن مواقف الأردن ملكا وحكومة وشعبا تجاه لبنان في ظل ما يشهده من عدوان إسرائيلي. ميقاتي وفي خلال لقائه الرئيس الحكومة الأردني جعفر حسان في مقر رئاسة الوزراء في عمان جرى البحث في تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وتطورات الأوضاع والتصعيد الخطير في المنطقة. أما رئيس الوزراء الأردني فأكد أن الأردن وبتوجيهات من الملك عبدالله الثاني يقف إلى جانب لبنان ويدعم أمنه وسيادته واستقراره، ويرفض بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم عليه، ويؤكد ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن 1701.
في المواقف الخارجية، اعتبر عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي أن حزب الله استعاد تنظيمه القتالي بعد موجة الاغتيالات، وأضاف أن الحزب بدأ الآن عملياته العسكرية الحربية وأياما صعبة تنتظر الصهاينة.
رأى النائب قاسم هاشم أنه رغم محاولات اختراق الحدود فإن السيطرة الميدانية ما تزال في يد المقاومة، في حين لم يتمكن العدو من تحقيق أي من أهدافه على الأرض رغم كثافة غاراته الجوية وجرائمه المستمرة. هاشم تحدث إلى صوت كل لبنان.
حتى الآن تحركت الدبلوماسية على أكثر من صعيد، وكما رأينا منذ أيام ولأول مرة كانت تتحرك وطبعا تصل إلى هذا المستوى. كل الجهد ما زال منصبا على ضرورة الضغط على هذا الكيان لوقف حربه على لبنان، لأنه تجاوز كل الحدود. حتى قوات اليونيفيل التي تمثل هذا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والهيبة الدولية، إلا ما تحرك هذا المجتمع الدولي على هذا المستوى فهذا يعني أن هذا التفلت وهذه الشراسة ستبقى، وهذا ما ينذر بال على مستوى المنطقة. والضغط في هذه المرة يجب أن يكون على الإدارة الأمريكية من هذا العالم وليس على هذا الكيان، لأن الأمور بيد الإدارة الأمريكية التي ما زالت تزود هذا العدو بكل أنواع الأسلحة وبكل ما يمكن أن يكون دعما كاملا وشاملا.
رأى الخبير العسكري العميد المتقاعد هشام جابر أن حزب الله استعاد المبادرة عسكريا والاغتيالات التي نفذتها إسرائيل لا تأثير لها على الميدان الذي يحكمه القادة العسكريون. وفي حديث إلى صوت كل لبنان أوضح جابر أنه لا شك أن اغتيال القادة وخصوصا الأمين العام لحزب الله ضربة كبيرة، غير أن ما حصل أمس أكد أن القوة العسكرية لحزب الله لا تزال حاضرة.
أعترف أن حزب الله أكد أنه استعاد ضربة كبيرة كانت باغتيال القادة وخاصة سماحة الأمين العام، إنما ليست دراماتيكية. وأكبر دليل أنه مبارح صدمت إسرائيل أنه تفاجأت أنه بعد في قوة كتير ما يجري في الجنوب وعلى الحدود تماما على الحافة عم يصير قتال، وفي فرق بين القتل والقتال. العدو الإسرائيلي شاطر بالقتل، إنما القتال لا، في نقص. إنما العدو الإسرائيلي بقول دراسات الإسرائيلية بتقول أنه لا يزال على صعيد السلاح والإتاد الحربي يملك على الأقل 60% من قدراته التي كانت قبل. يملك صواريخ الدقيقة عم استعملها، يملك صواريخ أرض بحر ما استعملها، هيدي خاصة الروسية. يملك قوات الرضوان ما اشتغلت بعد أبدا إلا في هالأسبوعين الأخيرين.
إلى مطار رفيق الحريري الدولي وصلت قبيل ظهر اليوم طائرة ثانية محملة بالمساعدات الإغاثية في إطار الجسر الجوي السعودي دعما للبنانيين. الوزير ناصر ياسين أشار إلى أن المساعدات تصل تباعا إلى النازحين في كل المناطق.
المساعدات اللي عم تجي عم نوزعها مباشرة، بس كل اللي وصل الآن نقول يوصل 10,000 حصة غذائية وعم يجي بشكل مستمر. هذا جسر جوي دائم، ولكن الحاجات كبيرة جدا. هناك 250,000 شخص مراكز اللواء وأكثر من 1,000,000 في البيوت. فيعني لما عم نحكي عن إيصال المساعدات عم تجي بشكل متباعا وعم توصل عبر المحافظين. مثل ما قلنا اليوم على بعلبة الهرمل، أمس على البقاع، على عكار، على الجنوب. ما عم نخلي المساعدات تبقى بمستودعات أكثر من 48 ساعة. الأمور الطبية وكل ما هو متعلق بالمواد الطبية عبر وزارة الصحة اللي هي توزعها على المستشفيات أو على المراكز الصحية. الأمور الإغاثية والغذاء والأمور الإغاثية نحن والهيئة الإغاثية عم نوزعهم عبر المحافظين.
المسؤول في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فهد العصيمي أكد أن مزيدا من الطائرات ستصل تباعا إلى لبنان في إطار أعمال الإغاثة.
هي امتداد الجسر الجوي اللي بدأ، طبعا هذه تحمل المواد اللي هي الهوائية والغذائية وأيضا المواد الطبية التي أحد المستلزمات الرئيسية للنازحين والمنتقلين من مناكنهم. احنا إن شاء الله بإذن اليوم نستلمها ونبدأ في تنسيق عمليات توزيعها على المناطق التي تحتاج. طبعا الفريق هو من امتداد الفرع الموجود، فريق أرسل للمملكة للتنسيق مع الفرع ومع الجهات المعنية في لبنان حتى متابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية في لبنان.
متابعة للغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلا في بلدة أيطو في قضاء صغرتا، أفاد مراسلنا من هناك عن سقوط 3 شهداء حتى الآن في حصيلة هي الأولى. تحت عنوان الإمارات معك يا لبنان، حطت طائرة مساعدات إماراتية في مطار بيروت. كذلك وصلت شحنة مساعدات عمانية طبية إلى جانب شحنة مساعدات ومستلزمات طبية وإغاثية قطرية إلى المطار، حيث كان في استقبالهم وزراء البيئة ناصر ياسين، الصحة في رأس أبيض، والاقتصاد أمين سلام.
إلى ذلك تشرف السفارة اللبنانية في فنزويلا على جمع وتوضيب المساعدات الفنزويلية التي سترسل إلى لبنان بالتنسيق مع الحكومة الفنزويلية والجالية اللبنانية، والقيام بخطوات من شأنها تكثيف العطاءات ورفع نسبة المساعدات على أنواعها.
أصدر محافظ الشمال القاضي رمزي نهرة تعميما إلى القائم مقامين وإلى بلديات قضاء طرابلس وسائر الأقضية الشمالية لاعتماد الاستمارة المعتمدة لتسجيل النازحين اللبنانيين الذين بحاجة للمساعدات والقاطنين خارج مراكز الإيواء المعتمدة رسميا.
شكر المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان لدولة قطر وسائر الدول الخليجية والعربية تقديم المساعدات العينية والصحية لبلسمة جراح النازحين، وقال قطر لا تفرق في دعمها بين أحد من اللبنانيين ولم تتأخر يوما في الوقوف إلى جانب لبنان واللبنانيين والقضايا العربية المحقة، كما وقفت وتقف دائما إلى جانب لبنان من أجل استقراره وأمنه. كلام دريان جاء في خلال استقبال السفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني في دار الفتوى، حيث تم البحث في الشؤون اللبنانية وبخاصة العدوان الإسرائيلي على لبنان.
ومن دار الفتوى، اعتبر وزير الاقتصاد أمين سلام أن الأساس اليوم يكمن في الوعي والحكمة لدى اللبنانيين للقدرة على حماية لبنان، لافتا إلى أن الجهود الدبلوماسية تصب في محاولة وقف إطلاق النار وأخذ الدولة اللبنانية إلى موقع أقوى في المفاوضات القائمة.
المساعدات ضرورية ونحن بحاجة لإلا لنجتاز هالأزمة، بس اللي أهم من كل هيدا هو الوعي والحكمة لحماية لبنان اليوم، لأنه العالم العربي اليوم يوجه رسالة إلى لبنان، أنا إلى جانبكم، والعمل اللي عم بيصير على مستوى الدبلوماسي خارج لبنان ووراء الكواليس كله يصب في حماية لبنان، أول شيء بوقف إطلاق النار الفوري لتجنب المزيد من المآساة بالبلد، وتاني شيء أخذ لبنان إلى موقع أفضل في المفاوضات القائمة حتى ما يكون لبنان الحلقة الأضعف بالتركيب اللي عم تركب بالمنطقة، وهذا ما بنقدر نحققه إذا داخليا ما كان في تكاتف وتعاضد بين أهل هذا البلد وفكروا بمصلحة الوطن أولا، مصلحة لبنان أولا.
أصدر وزير التربية عباس الحلبي تعميما حول بدء التدريس في المدارس والثانويات الخاصة للعام الدراسي 2024-2025 في ظل العدوان الذي تتعرض له البلاد، وطلب الحلبي إلى جميع المدارس التي بدأت بالتدريس أو تحضر لذلك الالتزام بالحصول على موافقة لجنة الأهل للبدء بالتدريس واعتماد التدريس الحضوري أو المدمج أو التعليم عن بعد، وذلك وفق ما تقتضيه الأوضاع الأمنية والنطاق الجغرافي الذي تقع فيه كل مدرسة، بالإضافة إلى رغبة ولي أمر كل تلميذ. ولفت الحلبي إلى ضرورة الالتزام بكل ما ورد، لا سيما لجهة عدم إلزام التلامذة بالآلية المعتمدة للتدريس، وذلك إلى حين انتهاء العدوان وانتفاء الحاجة لهذه الإجراءات.
خسائر وأضرار العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان بالأرقام في تقرير للزميل محمد الحسن.
الحرب بالأرقام.
كثيرة هي الأرقام التي ترصدها مختلف المؤسسات والوزارات المعنية في لبنان والمتصلة بنتائج الحرب المستمرة منذ أكثر من سنة في غزة وبالتالي في الجنوب وعلى كامل الأراضي اللبنانية. وكانت الحرائق التي طاورت المساحات المزروعة جنوبا أولى نتائج العدوان الإسرائيلي، حيث اندلعت حرائق كبيرة في المناطق الحدودية، ما زاد من حجم الخسائر البيئية التي تسجل سنويا على كامل الأراضي اللبنانية. وحتى 11 أيلول 2024 بلغت مساحة الحرائق الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على المناطق الحدودية اللبنانية حوالي 1879 هكتارا. وتقدر في الوقت الراهن وزارة الزراعة الخسائر في قطاع الزراعة بمليارات الدولارات، في حين كان التقرير الأولي لخسائر القطاع في لبنان قبل 4 أشهر يقدر بنحو 3 مليار دولار، وهو رقم تضاعف عمليا بعد التصعيد الأخير. إلى ذلك تتزايد الخسائر الاقتصادية والتجارية في لبنان يوميا مع استمرار الحرب. ووفق تقرير صدر في نيسان مثلا، فقد أظهرت الدراسات بأن الخسائر الإجمالية في الجنوب تقدر ب 350 مليون دولار وفي لبنان بشكل عام بنحو 1.6 مليار دولار. الحرب لم تحدث خسائر في قطاع معين واحد، بل أدت إلى أضرار مثلا في قطاع الاتصالات الذي تقدر خسائره بين 50 إلى 75 مليون دولار، فيما 15% من شبكات الاتصالات قد خرجت من الخدمة وأكثر من 3500 محطة تشغيل خارج النطاق العملاني. وعلى مستوى الخسائر البشرية، أحصت وزارة الصحة السبت 2255 شهيدا و 10524 جريحا منذ بدء العدوان. وفي مقلب أخير لهذا الأسبوع، يقول وزير الدفاع موريس سليم أن العدو الإسرائيلي يضرب عرض الحائط بالقرارات الدولية وبالمهام السلمية لليونيفل، ما يضع حقيقته العدوانية ليس فقط ضد لبنان، وأنه نفذ 35 ألف خرق إسرائيلي للقرار الأممي 1701 منذ إقراره في العام 2005. كثيرة هي الأرقام التي ترصدها مختلف المؤسسات والوزارات المعنية في لبنان والمتصلة بنتائج الحرب المستمرة منذ أكثر من سنة في غزة وبالتالي في الجنوب وعلى كامل الأراضي اللبنانية. وكانت الحرائق التي طاورت المساحات المزروعة جنوبا أولى نتائج العدوان الإسرائيلي، حيث اندلعت حرائق كبيرة في المناطق الحدودية، ما زاد من حجم الخسائر البيئية التي تسجل سنويا على كامل الأراضي اللبنانية. وحتى 11 أيلول 2024 بلغت مساحة الحرائق الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على المناطق الحدودية اللبنانية حوالي 1879 هكتارا. وتقدر في الوقت الراهن وزارة الزراعة الخسائر في قطاع الزراعة بمليارات الدولارات، في حين كان التقرير الأولي لخسائر القطاع في لبنان قبل 4 أشهر يقدر بنحو 3 مليار دولار، وهو رقم تضاعف عمليا بعد التصعيد الأخير. إلى ذلك تتزايد الخسائر الاقتصادية والتجارية في لبنان يوميا مع استمرار الحرب. ووفق تقرير صدر في نيسان مثلا، فقد أظهرت الدراسات بأن الخسائر الإجمالية في الجنوب تقدر ب 350 مليون دولار، وفي لبنان بشكل عام بنحو 1.6 مليار دولار. الحرب لم تحدث خسائر في قطاع معين واحد، بل أدت إلى أضرار مثلا في قطاع الاتصالات الذي تقدر خسائره بين 50 إلى 75 مليون دولار، فيما 15% من شبكات الاتصالات قد خرجت من الخدمة، وأكثر من 3500 محطة تشغيل خارج النطاق العملاني. وعلى مستوى الخسائر البشرية، أحصت وزارة الصحة السبت 2255 شهيدا و10524 جريحا منذ بدء العدوان. وفي مقلب أخير لهذا الأسبوع، يقول وزير الدفاع موريس سليم أن العدو الإسرائيلي يضرب عرض الحائط بالقرارات الدولية وبالمهام السلمية لليونيفل، ما يضع حقيقته العدوانية ليس فقط ضد لبنان، وأنه نفذ 35 ألف خرق إسرائيلي للقرار الأممي 1701 منذ إقراره في العام 2005.
الحرب بالأرقام.
من غزة أفيد بسقوط 10 شهداء وأكثر من 40 مصابا في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مركزا لتوزيع المساعدات في مخيم جباليا، فيما سجل مصدر طبي استشهاد 30 فلسطينيا في الغارات الإسرائيلية المتواصلة على شمال قطاع غزة منذ فجر اليوم.
وفي المواقف الإسرائيلية، أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن عدد قتلى الجيش يتزايد يوميا، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعد الحريديم بتمرير قانون التهرب من التجنيد. إلى ذلك أبدى وزير الخارجية الإسرائيلية تأييده الخطط الإسرائيلية المقترحة للرد على هجوم إيران.
وزير الخارجية الإيرانية أعلن أن الاتصال غير المباشر مع الولايات المتحدة متوقف حاليا، لافتا إلى أن الدبلوماسية هي الحل الوحيد لمنع تصعيد الحروب، إلا أن بلاده مستعدة تماما لأي سيناريو.
إذا ذلك، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن طهران نقلت رسالة إلى واشنطن عبر دولة ثالثة، مفادها أنه إذا اقتصر الهجوم الإسرائيلي على إيران على أهداف معينة فإنها لن ترد.
إيران أكدت من جهتها أنها ستستخدم كل إمكانياتها لمحاسبة إسرائيل على مقتل المسؤول في الحرس الثوري عباس نلفوشان في الضربة التي استهدفت الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية.
كشف رئيس الوزراء الإسباني عن أن إسبانيا وإيرلندا تطالبان دول الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل.
إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل السحب إلى غائم جزئيا مع تشكل ضباب واحتمال رزاز محلي، ودرجات الحرارة تتراوح ساحلا بين 22 و28 درجة.
وكان في هذه النشرة، المواجهة الميدانية مستعرة وأفق التسوية الدبلوماسية مقفل حتى إشعار آخر. إسرائيل تهدد عشرات القرى الحدودية مطالبة بإخلائها، وتفرض زنارا ناريا بقاعا، وتستهدف للمرة الأولى منزلا في قضاء صغرتة. بدأت الهجوم المسير على قاعدة عسكرية في الشمال، حزب الله واصل قصف المستعمرات. أمن اليونيفيل جنوبا على طاولة مجلس الأمن، وأوروبا تبحث وضع القوى الدولية في بروكسل. بري يثني على دور قوات حفظ السلام في خلال اتصال مع قائدها العام، ويتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الحكومة القطرية تناول فيه سبل وقف اطلاق النار. ميقاتي التقى ملك الأردن وبحث معه التطورات جنوبا. الجسر الجوي العربي مستمر، وطائرات سعودية قطرية إماراتية ومن سلطنة عمان تحط على أرض المطار حاملة المساعدات.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.